السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه، وهو الحديث 6: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومناسبة هذا الحديث للباب واضحة، فالباب هو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه صفة من صفات الوحي وكيفية من كيفياته، وهو ما كان يقع من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام بما أنزل عليه في هذه السنة. وقول البخاري حدثنا عبدان، عبدان هو لقب عبد الله بن عثمان العتكي المروزي مولى المهلب بن أبي صفرة، وتوفي عبدان سنة 21 و200 عن 76 سنة. قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله هو ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم المروزي الإمام العلم الحجة الكبير القدر المتفق على إمامته وجلالته وثقته وورعه وعبادته، جمع إلى العلم الزهادة والجهاد في سبيل الله وكثيرا من خصال الخير لم تكن تجتمع في أحد من أهل زمانه سواه، تستنزل الرحمة بذكر أمثاله، فبذكر الصالحين تتنزل الرحمات وترتجى المغفرة بحب أمثاله من الصلحاء والعلماء والزهاد والعابدين. جاب البلاد وحدث عن الكبار والصغار على عادة أهل الفضل من العلماء، ممن قال قائلهم: لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا في العلم حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل حتى يحدث عن كل الناس، لا يستنكف، لا يستكبر في طلب العلم، يأخذه عن مشايخه وعن أقرانه، لو وجد عندهم ما ليس عنده يستفيد منهم، بل وعن تلامذته. وكم حدث المشايخ عن تلاميذهم، وهذا واقع كثيرا. فهو من هذا الصنف، جاب البلاد وحدث عن الكبار والصغار وجمع أنواع العلوم، وما كان أحد أقل سقطا منه، وهو من تابع التابعين. وأبوه تركي مملوك لرجل من همدان من همذان من همذان، وأمه خوارزمية. والعلم لا علاقة له بالنسب، العلم لا علاقة له بالنسب، بل العلم هو نسب من لا نسب له. ولما قدم هارون الرشيد الرقة إحدى البلاد، كانت معه بعض جواريه وبعض نسائه، فأشرفت أم ولد له من شرفة من شرف القصر، فرأت الغبرة قد ارتفعت، ورأت جلبة الناس بتجري، والنعل قد تقطعت، وأحذية متقطعه في الشوارع والناس عمالة تجري، والغبار ارتفع حتى بلغ السماء، وانجفل الناس بيجروا. فقالت: ما هذا؟ ايه ده؟ غزو ده ولا ايه؟ ايه ده كله؟ الناس تجري ليه؟ ايه اللي حصل؟ فقالوا لها: هذا عالم من خراسان قد قدم اليوم. ده قالوا ده بسيطة خالص، ده واحد من المشايخ جاء النهاردة الرقة، فالناس لما عرفت بمقدمه ما صدقوا، كله طالع يجري دلو في اسنانه، تتقطع احذيتهم وهم بيجروا، وما حدش يبص على الحذاء، بيسيبه يجري عشان يلحق اول مكان في القعده عشان يشوف الشيخ بس. فقالت: من هو؟ مين ده؟ ايه ده؟ قالوا لها: ابن المبارك. قالت: هذا والله الملك. هذا الملك ولا بلاش؟ ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالصوت والحديد والخشب، بيجيب الناس بالضرب لما يحب يعمل لقاء، يخلي العسكر يستدعوا الموظفين كلهم اللي في المصالح الحكومية، يروحوا يتلصوا كده زي ورق الخص كده في الاستاد ولا البتاع عشان يقعد يتكلم، وممنوع حد، وكله بيجي غصب عنه، وبعدين عايزين يروحوا بس مش قادرين، فقاعدين مش حب في حضرته ولا بتاع، ده هو بالحديد والنار تكليف. لكن مين اللي بيجيب الناس تقعد عند الشيخ؟ مفيش حد بيجيبهم، في حد بيأمرهم ان هم يطلعوا يجروا ويتقاتلوا على مجلس العلماء. وكان يوم هذا كان يوم عز العلم، واعلم انه لا يعز العلم الا تعز معه ديار المسلمين. اوقات الرفعة للعلم والعلماء هي اوقات عز الاسلام والمسلمين، واوقات انخفاض قدر العلماء هي اوقات انخفاض قدر المسلمين. ليه؟ لان احنا قلنا كتير ان هذا الدين مرتبط بالعلم ارتباط المبدأ والمنتهى. اول آية اقرأ: وقال الله فاعلم انه لا اله الا الله، فقدم العلم على الايمان. انت عايز اكتر من كده اهتمام بالعلم؟ عايز اكتر من كده دلالة على قدر هذا العلم في هذا الدين؟ وبالتالي اي حد حيريد رفع هذه الامة من غير هذا الطريق ما هيش منقولة من مكان، واي نهضة يراد لها من غير هذا السبيل فما هيش ايما من مكان هبر ولا هتنهض من مكان. فلا يمكن ابدا ان يرتفع شأن هذه الامة الا اذا ارتفع العلم فيها، وصار العلماء مقامهم الذي كانوا له سابقا، وصار الناس لهم من الحدب والحرص والالتفاف حول العلماء ما كان سابقا. كنت تعد في مجلس أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 30,000 عمامة، يعني ما يملأ استاد القاهرة. هذا الرقم الآن لا نراه إلا في ماتش كورة أو اجتماعا على راقصة بس. لو قالوا أن فلان الرقاصة جاية في الهرم، هتلاقي أهل مصر جميعا شدوا الرحال، وانجفل الناس، وارتفع الغبار، وتقطعت الأحذية عشان يلحقوا أول صف عشان يعرف يتفرج كويس، ولا ما يشوفها في التلفزيون وخلاص. لو مش هيبقى قاعد في أول صف يبقى لازم تبقى الجري، ما يقعد في بيته يشوفها في التلفزيون أحسن. خد بالك، يقعد ورا في الصف السبعين يعمل إيه؟ ما فيهوش شايف حاجة. خد بالك، أو ماتش كورة، ماتش كورة تلاقي 50,000 مرصوصين برابطة المعلم وقاعدين يشدوا في شعر بعض في الاستاد، ويطلعوا عينين بعض، ويتخنقوا، ممكن يموتوا بعض كمان. لا تكثر هذا المشهد إلا في هذا، إلا على له بس. وهذا يدل على قدر هذه الأمة، لأنها أمة له، لا يجتمع مجتمعها إلا على عبث، رقاصة، مطربة، مطرب، ناس بتلعب كورة، مما لا يعود على الأمة بأي نفع في أي مجال. اللي بيلعب كورة ده بينفع نفسه، ما ينفعش الأمة في حاجة. بيلعب كورة دوت، اللعيب دوت بينفع نفسه بس، بينفع نفسه ان هو بيجري دمه، بتنطط كويس فدمه بيجري، وبيبقى راجل رياضي وراجل رشيق وزي العسل، وبينفع نفسه برضه بيملأ جيوبه من المكافآت والمش عارف ايه والهدايا، ويقابله السيد الرئيس في المطار ويعظم ويكرم. بس هو بينفع مين؟ بينفع نفسه. طيب لكن بينفع أمته في ايه؟ بيجيب لها الكاس. يا حلاوتي الكاس، هنعمل ايه بالكاس ده ان شاء الله؟ هنشرب فيه يعني ولا ايه؟ بتحط في النادي وما لهش اي علاقه باي حاجه في الدنيا. بينفع الامه في ايه الكاس؟ لا شيء له، ما له اي قيمه في الواقع. فاللي بيلعب كوره هو اللي بينتفع، لكن اللي بيتفرج بيضيع وقته. اللي بقى اللي بيتحزب على الكوره وبيعمل ولاء وبراء على الكوره، هذا ليس في الدنيا احمق منه. اللي طلق مراته من اجل الكوره، هذا اضل من حمار اهله. اللي بموت من اجل الكوره في 60 داهيه اراح الامه منه،
مثله لا يفيد ولا يقدم ولا يؤخر. ايه ده؟ أمة عبس، أمة لعب هذا. فهذا الوضع الطبيعي، هو ده مستوانا، ان احنا نجتمع على الكورة او على الرقصين، وده قيمة الأمة في هذا. يوم ما تلاقي الماتش يتعمل ويتعمل ببلاش، ما تلاقيش الا بس جماعة اخوات اللعيبة وامهاتهم وزوجاتهم هم اللي قاعدين بيتفرجوا والباقي منشغل بامر اخر، عندئذ ستعلم ان هذه الأمة قد نهضت. ما تقساش على حد تاني، تقس على أمم الغرب، لهم معادلة تانية خالص، الناس لها معادلة تانية غير معادلة المسلمين، المسلمين لهم معادلة أخرى. فكان في الزمان الأول هذا الجمع يجتمع على العالم، كان الأعمش يجلس في مجلسه 50,000، ومش كان لوحده في البلد، ده الكوفة ساعتها فيها الأكابر كلهم، فيها سفيان الثوري وفيها الأعمش وفيها أبو حنيفة وفيها إيه ده إيه ده كله، وفيها جماعات كثيرون من أهل العلم. وترى يعد في مجلس الواحد 30,000 و20,000، هم أصلا ساعتها عدد الكوفة كانوا كم ألف، على السكان الكوفة يومئذ كم ألف، يعني 300,000 ولا حاجة، كانوا كلهم قاعدين قدام المشايخ إلا النساء قاعدين في البيوت، الراجل مع عياله قاعد قدام الشيخ، حياتهم تدور حول العلم كبارا وصغارا. ولذلك الأمة أمة النصر، لأن الأمة عارفة مكانها، وحيثما يتقدم العلم تقدم النصر، يأتي النصر. نور الدين زنكي رحمه الله، إمام المجاهد البطل، قبل ما يبدأ سلسلة الجهاد والانتصارات بدأ يبني مدارس العلم أولا، فأنشأ أول دار للحديث في الدنيا، دار الحديث النورية، كانت أول نموذج لدار الحديث في العالم أنشأ نور الدين زنكي، وبدأ ينشئ الخلفاء والأمراء والوجهاء مثل ذلك، حتى كان في دمشق في فترة لوحدها 20 دار للحديث، ناهيك بقى عن مدارس القرآن وعن دور الفقه والشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي وغيرها. بعد هذا هذه النهضة العلمية بسنوات، استطاع زنكي وهو صلب القلب أن يقاتل وأن يجاهد، بقى وراه ناس، بقى وراء أمة تحب الله ورسوله وترضى عن الجهاد، تقدم أنفسها فداء لدينها، عرفت قيمة الدين فمستعدة تضحي عشانه. فحصن حصونه من الداخل أولا ثم انطلق. لكن النهاردة احنا ما عندناش حد في الواقع أصلا، ده الأمة ساخطة على دينها، مش عاجبها الدين، لأنها تستمع لأعدائها وتسمع لكل طاعن ولا تأخذ العلم من منبعه، صدق أي حد بيقول أي حاجة على أي حاجة، فقعدوا بكرهوا الدين وأي حاجة لها علاقة بالإسلام، لا يا عم لا، ده الإسلام رضي عم. وبدأوا يحاكموا الإسلام ل5-6 شهور، خد بالك، من حكم الرئيس مرسي اللي هو الراجل ما عادش لسه ما كملش سنة ومش فيه أي ومحدش سايبه يعمل حاجة. وإن كنا نختلف مع الرجل أو نتفق دي قضية تانية، بس الإنصاف يقتضي أن نقول أنه هو مش واخد أي صلاحيات في الواقع، مش عارف يشتغل، الناس كلها غفلوا على دماغه، وكله عمال يزق، وده يقول لا وده مش عارفين، ومظاهرات وبتاع وحركات واعتراضات ولا ولا طب ده يعمل ايه دوت؟ مين اشتغل في الجو دوت اصلا؟ مفيش حد يقدر يشتغل في الجو ده اطلاقا بكل انصاف. وعايزين يقارنوا بقى 200 سنه من محمد علي لغايه حسني مبارك، 200 سنه علمانيه فاشله اسقطتنا من اعالي المجد الى حضيض الذل والتخلف. 200 سنه علمانيه من محمد علي، محمد علي هو اول حاكم علماني لمصر، محمد علي باشا بتاع النهضة الحقيقية بقى، اللي بيقول لك عصر النهضة يبدأ من محمد علي الى حسني مبارك، ده عصر النهضة اللي بيقولوا عليه في الكتب، درسونا في الكتب يعني. وعمل ايه محمد علي؟ لا شيء. عمل ايه؟ لا شيء. عمل ايه من بعد اولاده من بعد؟ كان عايزين يخلونا مع اوروبا زعموا، فخلونا في ذيل الامم، ولا خدنا حاجة خالص، بالعكس احنا نتأخر كل يوم عشرات الكيلومترات. فانت جاي نسيلي 200 سنة وجاي تقارن 200 سنة، وعند صورت 200 سنة في الغلب والهم والقرف بلا دين، ادي بقى دين فرصة شوية، خليه يشتغل، ديله مساحة بس، وبعد كده حكمه، ديله 200 سنة كمان وحكمه وشوف النتائج، ياخد دول 4 سنين بس يعطيه من الفرص مع تيتاه لمن سبق، السابقون كلهم بلا استثناء، من اول محمد علي معلات محمد حسني مبارك كان بيشتغل في هدوء واطمئنان، كان حد يقدر ينطق؟ ابدا. كان حد يجرؤ ينطق؟ ابدا. مين ده اللي كان يتكلم الا بمعروف؟ هم كم نفر واخد بالك، كان نصهم مدجن بيتكلم بالطلب، يقولوا اطلع اشتم شويه وارجع، وهما بالليل بيخلصوا مع بعض، بيظبطوها بالليل مع بعض. بحيث بس ينفس عن الناس يعني تنفيسه بس كده بالاتفاق يعني مع مباحث والمخابرات. فكان واخد حقه واخد حقه خالص وكان ما كانش بيعمل حاجه وفشل فشلا ذريعا واخرنا. طب ادي برضه في ادي خصمك وعدوك الاسلامي دوت اديله فرصه زيه كده 4 سنين وسيبه ما تكلمش خالص معاه سيبه بس يشتغل وتعالى قيم في الاخر. لكن ما يحصل من حرائق وتدمير لكل شيء من اجل فقط الخصومه السياسيه دي امه لا تنهض ابدا عمرها ما تقوم. لان لما يجي واحد عكس محمد مرسي مش هيسكتوا له التانيين برضه هيفشلوه. بلان احنا بقى نشتغل بقى تفشيل ما فيش حد قايل لانها لا تقوم الا باجتماع الامرين انا وانت. لكن طول ما انت كل ما انا قمت زقني انا برضه ما تيجي ما زقك خلاص بقى بقت عند والعند اشد من الكفر فنضيع بعض. لازم حد يقول خلاص انا مع اني متغاظ جدا منه وبكرهه جدا يقول كده بقى ومش طايق ابص في وشه وعصرت على نفسي 300 كيلو ليمون بس انا اديله فرصته عشان ابقى راجل محترم قدام نفسي على الاقل. لكن ده ما بيحصلش هذا لا يحدث. ف ابن المبارك لما دخل الرقه ورأته ام ولد هارون اتخضت في ايه يا اولاد الدنيا مقلوبه ليه؟ قالوا هذا ابن المبارك ده عالم بس جاي النهارده يقول دارس في البلد كلها اتقلبت. قالت هذا والله الملك ده الملك ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالعصي والصوت والخشب لا ده الملك الحقيقي. صاحب ابن عباد كما يروي ذلك عنه ابن فارس عن الصاحب ابن العميد حضر مرة مناظرة وقعت لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي الاثنين من الحفاظ الكبار. أبو القاسم الطبراني هذا رجل معمر ده عاش مع عمر 100 سنة 100 سنة وكان من أحفظ أهل زمانه وأكثرهم رواية شيوخه كثر نيافوا على الألف ورجل واسع الرواية ألحق الأحفاد بالأجداد. يعني مثلا هو قاعد هنا في المسجد دوت وهو عنده 25 سنة مثلا يعني والناس بتروي عنه فأنا جيت سمعت منه وأنا عندي 20 سنة زيه أو لو قريب منه في السن. بعدين أنا كبرت بقى عندي 30 سنة ولا بقى عندي 20 سنة وخلفت وبقى ابني عنده سنتين جبته سمع معايا وهو صغير. بعدين ابني كده عنده 20 سنه جبت برضه سمع من الراجل ده وهو عنده 40 سنه. بعد 20 سنه كان بقى ابني عنده 20 سنه جاء برضه سمع من الشيخ والشيخ عنده 60 سنه ثم ابني جه سمع منه برضه هنا وهو عنده 80 سنه الشيخ وابن ابن ابن ابني برضه ادرك الشيخ والشيخ ابن 100 وهو ابن 20 سنه. فالحق الاحفاد بقيت انا وابني وابن ابني وابن ابن ابني زملات تخته واحده كلنا قعدنا قدام نفس الشيخ. فألحق الأحفاد بالأجداد خلهم زملاء يعني مع فارق السن بينهم واسع الرحلة جدا حافظ ومعمر رجل يعني لف البلد لف الدنيا كلها وعارف حديث الناس كلها. فهو نزل له كده في مناظرة علمية أبو بكر الجعابي كان بغداديا حافظا يسرد سردا عجيبا عامل زي الكمبيوتر يقعد كده ما يوقفش ايه ده كله حفظ مية. فتناظر بحضرة ابن العميد فكان أبو بكر الجعابي يغلب الطبراني بذكاء أهل بكامات كده إيه حرك عفريت يعني يعرف يروح يضرب ويلقوا حركات من دي يعني يغلبه بسرده يسرد كثيرا وذكاء أهل بغداد وعفريت. وكان الطبراني يغلبه بكثرة محفوظة إيه تراح فين توقعت في البحر هتروح مني فين ده أنا أبوك وأبوه سمعوا مني هتروح فين يا حبيبي تلعب في عب يعني بلعب على حجره يروح منه فين. فظلوا على هذا من الصباح الى قريب المغرب مش عارفين حد يغلب الثاني ده يجيب لي حاجه ده يرد عليه ده يجيب لي يرد عليه لكن الناس زهقت بقى والناس ضجرت ايه ده عايزين نخلص حد يغلب. فقال ابو بكر الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا كلها الا عندي. قال له بص انا بقى هديك الضربه القاضيه هخلص عليك في الحته دي. قال له قول يا شاطر. قال عندي حديث ليس في الدنيا كلها الا عندي. قال حدث سمعنا. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق الحديث. فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك ومني سمعه أبو خليفة شيخك فاسمعه مني بعلو ووفر واحدا. وفرح فرحا فرح أوي. قال الصاحب فوددت أني لم أكن وزيرا وأني كنت مكان الطبراني وفرحت لفرحه. يا سلام إيه ده إيه الانتصار العظيم دوت ايه الانتصار الرائع ده انتصار علمي مفحم تاني فاكر نفسه جاب له الخافيه يعني قال له راح فين الشاطر انت ده هذا انا شيخ شيخك في هذا الحديث مش واخد بالك ولا ايه انا اسمي ابو القاسم سليمان ابن ايوب الطبراني فأنا شيخ شيخك في الحديث ده. ايه رأيك بقى اوفر لك واحد واسمعه مني حسب كده قول حدثنا الطبراني مباشرة من غير واسطة. فكبسوا خد بالك وغلب. فكان العلم كان العلم له دولة. حتى الخليفة نفسه مأمون مرة كده جه وقال ما في الدنيا ألذ ولا أحلى من قول المستملي للشيخ ماذا قلت يرحمك الله. من أدب المستملي لو أنا الآن مثلا أملي أحاديث والعدد كتير وناس مرة مش سمعاني فيقف واحد على الباب كلما أقول جملة يروح قايل قال الشيخ كذا وروح مكمل عشان اللي ورا يسمع واللي ورا يسمع. وربما كان يقوم في مجلس الأعمش 50 مستملي من كثرة العدد 50,000 فوقفوا على كل 1,000 واحد. فالأعمش يقول حدثنا فلان يروح ده قايل قال حدثه فلان أو حدثنا فلان. يسمع منه اللي عند الدائري يقول حدثنا فلان. يسمع منه اللي في المقطم حدثنا فلان. اللي في سير عيشة حدثنا فلان. اللي في هناك بقى في الإمبابة حدثنا فلان. ممكن هو يكون خلص ولسه الكلام واصل للراجل اللي عند شبرة يكون الشيخ لم الليلة وروح ولسه بيقول حدثنا فلان 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 لما توصل يعني. فكان من الأدب إن لو المستملي ما سمعش كلمة صح من الشيخ أو مش فهمها قوي يراجعه. بس يراجعه بالدعاء له يقول له ماذا قلت يرحمك الله. فدي عجبة قوي المأمون ومأثرة قوي في قلبه يقول يا سلام ليس في الدنيا أحلى ولا ألذ من قول المستملي للشيخ ماذا قلت يرحمك الله. نفس حد يعملها دي. فقالوا بسيطة يا مولانا. ايه يعني جيت في جمل حلملك السادة الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى والإخوة الهتيفة ونقعد وتقعد انت في القصر ونقول لك طول النهار ماذا قلت يرحمك الله ماذا قلت يرحمك الله. انت جيت في جمل يعني. فقال ليس هذا لا مش انت ما تلقش عليكم دي. هؤلاء الشعثة رؤوسهم المعفرة وجوههم المدنسة ثيابهم أهل الحديث. لا مش انتوا ده انتوا ناس مزيفين. لهؤلاء قوم أهلكوا أنفسهم من أجل هذا الأمر حتى شغلهم ذلك عن غسل رؤوسهم وغسل وجوههم وتنظيف ثيابهم. قال شعبة إذا رأيت رجلا يجري فهو أحد رجلين إما مجنون أو صاحب حديث. أكيد واحد مجنون بيجري في الشارع ليه دوت مجنون أو صاحب حديث يريد أن يدرك حديثا عند محدث مش بضيع وقت خالص تمام. فكانت دولة العلم قائمة كان العلم دولة وكان العلم يقضي على على على, على كل شيء. هارون الرشيد كان مرة عنده أبو, 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 أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تلميذ الأعمش وكان لا كان أعمى لا يرى. فقعدوا كلوا مع بعض وبعد ما أكلوا قام أبو معاوية ليغسل يديه فإذ بإنسان يصب الماء عليه فغسل عادي ده الطبيعي ما هو بشوفش لازم حد يصب عليه يعني. ثم قال له أتدري من يصب عليك؟ تعرف من اللي بغسلك يديك؟ قال لا وأعرف منين يا ناصح ما أنا بشوفش. قال أنا أمير المؤمنين أنا هارون. قال جزاك الله خيرا وينفعك الله بهذا يوم القيامة. شاطر اعمل تاني عليك نور أنت الكسبان مش أنا. تفكرنا أن الكسبان ده بصب عليه يعني؟ لا طبعا ده حق واجب واجب عليك. ينفعك الله بهذا يوم القيامة شاطر هتذكر في تاريخك وقد كان. هل أنا بنقولها في تاريخ هارون الرشيد أنه كان بصب على أبو معاوية فلا تاريخ ليه مش تاريخ لأبو معاوية. أبو معاوية مستغن عن هذا بالعلم. كانت دولة العلم والعلماء وهم القاضون على الحكماء يرجع إليهم في كل شيء. هارون أراد ومن قبله أبو جعفر ذهب لمالك وقال يا أبا عبد الله أريد أن أفعل ثلاثا وتقرني عليهن. قال له قول. قال أن تأمر أن تأذن لي بنشر كتابك هذا وجعله وأن أجعله كتابا للناس. الموطأ ده نخليه كتاب الرسمي للدولة زي المصحف كده المصحف مع موطأ مالك. قال له ماشي. والتاني قال وتأذن لي هو من الرئيس هنا مالك ولا هارون ولا أبو جعفر. قال له قول تفضل. قال وتأذن لي أن أهدم الكعبة فأردها إلى حيث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردها إلى بناء ابن الزبير. قال والثالثة قال أن تأذن لي فآمر نافع المدني إمام صاحب القراءة الشهيرة فيؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم أهل زمانه بالقراءة. فقال مالك لا تفعل رحمك الله ولا أحلم ذلك ينفع. قال له ليه بس كده؟ قال أما كتابي الموطأ فلا تضيق على الناس واسعا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلدان والأمصار، وعند كل واحد ما ليس عند الآخر من العلم، ولم أجمع أنا العلم كله لتضيق على الناس الواسع. خلي كل جماعة تعمل بما عندها من العلم، فلا تضيق على الناس واسعا، أعيذك بالله من هذا. قال يا راجل بقى حد طول الإمام يقوله تعالى نعمل كتبك هي المقرر الرسمي للبلد. ده كان في واحد صاحبنا واخد بالك، كان شيخ أزهر كده يعني، الله يسامح الجميع بقى أفضى إلى ربه، وكان الأزهر عليه كتب التراث المحترمة، فراح مسحها كلها وراح عامل هو كتب لكل السنوات من أول إعدادي لغاية سنة، وكلها عليها اسمه هو من بره، ولغى كتب التراث وجاب كتب بمزاجه ويحذف منها ويضع ما يشاء ويلغي ما يغضب هذا ويزعج ذاك، وخلاها كلها كده حاجة حلوة خالص مقاس يعني، وحد طايل وحط مناخيره في كل كتب الدراسة من الإعدادي لغاية الجامعة، عشان كان بياخد ظرف على كل كتاب، وكان راتبه لا يقل عن 3 مليون جنيه شهريا. وترك قصورا يوم أن ترك الشيخ هذا الحق، يوم أن مات كما دخل جامع الأزهر، مات في بيته الذي في المنيل في الدور الثالث ولا الرابع من غير أسانسير، في نفس الشقة اللي دخل فيها الأزهر طلع بها من الأزهر، خدش حاجة. فبيقول له ما يلا، قال لا دع الناس على السعة. قال له طب ماشي، طب ونهد الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وبني على قواعد إبراهيم، فإن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة. البيت ده أصلا كان داخل فيه الحجر، ما يسميه العامة بحجر إسماعيل، ده جزء من البيت الحرام أصلا مفروض داخل في البيت، وكان البيت له بابان، كانش ليه باب واحد، كان ليه بابين قصاد بعض، لكن قريشا لما أرادوا بناء البيت كانش معهم فلوس حلال كتير، وما كان شرط يكون فلوس البيت فلوس حلال، فأصروه وما قدروش رفعوا البيت عفوا، وما جوش على كل الأساس يعني بتاع إبراهيم، وعملوا باب واحد بس بحيث ما فيش حد يخش غير بإذنهم هم أنفة وحمية. فالنبي كان عايز يهد البيت بس خاف الناس ترتد، ما يستحملوش الحركة دي وما يتفهموش الموقف، مع إنه صح يعني، الواحد أحيانا عايز يعمل مواقف صحيحة 100% صحيحة، لكن يمنعه الخوف على الناس، ناس تفهم غلط، وفي هذا عبرة لبعض من يفعل ما يريد ولا يعبأ بالجماهير، غلط، ناس تفهم غلط، ممكن ناس ترتد تفتن فرفض وساب الغلط، ساب الغلط في بيت الله مش في حاجة بسيطة عشان المصلحة العامة. فابن الزبير لما تولى الخلافة عمل اللي نفسه كان عايز يعمله، هد البيت وبنى على بناء إبراهيم، عمل له بابين وبناه ودخل فيه الحجر، وكان آخر حلاوة. لما جاء عبد الملك بن مروان بعد ما قتل ابن الزبير قال ما هذه اللعبة؟ قال الحجاج بن يوسف الثقفي واذهب إلى لعبة ابن الزبير التي التعبها فاهدمها ورده إلى بناء رسول الله. جاهل ما يعرفش ان ده الصح، فهدوها، فأبلغه الصحابة من كانوا موجودين يومئذ أن هذا هو الصواب، فقال ردوها، قالوا لا بس شكرا. هذا البيت بقى لعبة، كلما جاء ملك هدمه وبرده تسقط هيبته من قلوب الناس، سيبوا على الغلط. فأبو جعفر كان عارف الكلام ده ونفسه يرجعه، فقال لمالك وأذن لي أن أهدمه وأعيده، قال لا تفعل، لا تجعله ألعوبة بأيدي الخلفاء، كلما جاء خليفة هدمه وبناه على هواه فتسقط هيبته عند الناس، خليه كده. وظل البيت إلى هذه اللحظة على الغلط، إلى الآن البيت ليس على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو المصلحة عايزة كده. والثالثة قال له نافع دوت الذي قال فيه الشاطبي هو أول القراء السبعة، فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة. نافع ده كان له سر في الطيب، كان إذا قرأ القرآن شم من فمه رائحة الطيب، كلما يقرأ القرآن الشم ريحة الطيب بتطلع من بقه. فسألوه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فم القرآن، فأصبحت ومن يوم إذن يشم من فم رائحة المسك، صلوات الله وسلامه على رسول ورضي الله عن نافع. فقال له فمن خالي نافع صلي بناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل، فإن نافعا أعلم أهل المدينة بكتاب الله، ده أعلى شيخ دلوقتي، من إذا أخطأ نافع من يرد عليه؟ لو أنا واقف وراه ولقيته قال حاجة كده غير حركة غير شكله هقول لعلها قراءة لا أحفظها، ما درش أرد عليه، خد ذلك، فيحفظ الناس الغلط، فأبى ذلك. كان العلم حاكم يعني. نعم. فابن المبارك ولد بمرو سنة 18 وتوفي بهيت بالعراق على شاطئ الفرات منصرفا من الغزو سنة 81. قال أخبرنا يونس. ويونس هو ابن يزيد الأيلي القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال عبدان عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يعجبني كأنهما خرجا من مشكاة واحدة. يونس ومعمر دول أصحاب من أصحاب الإمام الزهري ومن أشد الملصقاء به وأكثر الناس رواية عنه. فابن المبارك بيقول حديث معمر ويونس نسخة واحدة كأنه يخرج من مشكلة واحدة، نفس الإتقان نفس الحفظ، وهم فعلا في الدرجة العليا من أصحاب الإمام الزهري، أوسخ الناس في الزهري. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما رأيت أحدا أروى للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند. معمر أروى الناس عن الزهري، ويونس أحفظ الناس للمسانيد غير بقى المنقطعات والمراسيل. مات سنة 60. عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب سبق كثيرا، وهو إمام الأئمة وحافظ الحفاظ وجامع الحديث والأثر بأمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة. قال: وحدثنا بشر بن محمد. في بعض الأصول الصحيحة بدل قال حاء، الاثنين روايتان يعني وردتها في الأصول، اللي عندنا احنا هنا حاء، وفي بعض الروايات والأصول قال وحدثنا بشر بن محمد، يعني البخاري جاب اسناد تاني اهو. وحاء دي هتيجي كتير قوي، مش كتير قوي، هتيجي كتير في صحيح البخاري، لكن هتيجي اكتر في صحيح مسلم. حاء، الحاء دي هكذا مهملة مفردة مقصورة في النطق، تنطق حاء مش حاء، على ما جرى عليه رسم الحفاظ والمحدثون إذا أرادوا الجمع بين إسنادين أو أكثر عند الانتقال من سند لآخر خوف الإلباس، فربما يظن أن الإسنادين واحد. الآن البخاري عمل إيه؟ روى إسناد وصل فيه لغاية الزهري، وقف عند الزهري، وحب يجيب إسناد تاني برضو منه للزهري. فلو هو كمل قال عن الزهري حدثنا بشر بن محمد، بعض الناس ممكن تفكر بشر شيخ الزهري، هو شيخ البخاري مش شيخ الزهري، والبخاري واقف عايز يجيب اسناد تاني يعني منه للزهري. فالعلماء اصطلحوا في الحالة دي، لما واحد يسوق اسناد حتة من اسناد حتة منه يعني، وهيوقف وعايز يجيب اسناد تاني لغاية نفس الحتة دي في الاسناد ويكمل منها للآخر، النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بعد ما يقف عند المحطة اللي هيقف عندها دي ويرجع يجيب من الاول تاني يقول حاء. حاء يعني اعمل تحويله، لو سمحت تحويله. حاء يعني ايه؟ يعني تحويل، هحول اسناد تاني، هنحول. فيقول لك ايه؟ حول خلاص يلا. ومذهب الجمهور انها ماخوذه من التحويل، وقال جماعه ماخوذه من الحائل الذي يحدث بين الشيئين عشان ما يخشوش في بعض يعني. وعن بعض المغاربه بيقول بدلها الحديث، بعض المغاربة بيقولوا ان هي مأخوذة من حديث مش من تحويل، يعني اجيب حديث تاني او هقول يعني كمل الحديث لاخره. فبعضهم لما يشوف الحق يروح اي الحديث يعني الحديث بطوله ويجيب من اول تاني. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح ليشعر بانها من صح لئلا يتوهم سقوط المتن الاسناد. البعض احنا قلنا الصورة ايه؟ انا عندي اسناد في خمسة، بروح جايب لغاية رقم 3 وروح واقف واروح اجيب من الاول تاني لغاية 3 واكمل بقى الاثنين مع بعض اضمهم على بعض واكمل لغاية فوق لغاية الخامس. فممكن واحد لو انا وقفت عن 3 يفتكرني الحديث سقط من الكتابة نصه، فبيقول له صح، هيقول ان هو لا هو كده صح مش غلط، وهنجيب لك الباقي بس اصبر شوية. وكان النساخ والائمة المحدثون من اشد الناس تدقيقا وضبطا في كتبهم، حاجة على أعلى مستوى. بعض المعاصرين مفكر أن أول من تكلم في تحقيق التراث براجستشر المستشرق الشهير لما جاء في جامعة فؤاد الأول سنة 1924 أو قبلها بقليل وعمل محاضرات في فن تحقيق التراث، فاكرين ده بقى يعني هو ده اللي عمل اللي جاب الديب من ديره. لا طبعا، عندنا في كتب في محدث الفاصل سنة 300 وكسر وقبله وبعده عند القاضي عياض تفاصيل تفاصيل وضوابط تحقيق النصوص على المستوى الأعلى الذي لم يبلغه أحد، الغرب تتعلمه منه، جابوا كتبنا فرغوها وشغلوها ووضعوها في قوالب معاصرة وقدموها هنا تاني في إيه؟ في قالب جديد، كما فعلوا في كل شيء، ياخدوا الحاجة منا خام ويعملوها احسن عمل ويرجع لك بالسيء الفلاني بعلك باغلى الاسمان نفس الكلام، بس لكن قومنا لا يعلمون. قال القسطلاني وزعم بعضهم انها معجمه. ولو تفتكروا احنا بنقرا في البخاري مجالس القراءه بتيجي احيانا في بعض المواضع خاء مش حاء، خاء، وبالفعل ده صحيح في نسخه اليونيني. نسخه اليونيني هذه تعد من اصح نسخ صحيح البخاري، واللي عليها طبعه السلطانيه اللي احنا بنقرا منها في مجالس القراءه، من اوسخ نسخ البخاري على الاطلاق. والنسخة دي كان حاضر أثناء تصحيح الإمام الشهير إمام النحاة ابن مالك رحمة الله عليه. ففي بعض النسخ مكان حاء يكتبه خ في بعض المواضع في الصحيح بالمعجمة، وهي صحيحة أيضا. ومعنى خ إسناد آخر، هي بنفس القصة برضه. فمن رآها خاء ما يصلحهاش ويقول ده هي حه وجات نقطة هي صح. بتيجي أحيانا نادرة بالخاء رواية يعني، ويكون معناها إسناد إيه آخر. وهذه الحاء كما قلنا كثيرة جدا في صحيح مسلم، وهي أقل منها في البخاري. قال البخاري حدثنا بشر ابن محمد المروزي السختياني، والبخاري انفرد بالروايات عنه من أصحاب كتب الستة. بشر ابن محمد المروزي لم يروي له من الكتب الستة إلا البخاري بس، تمام. توفي سنة 24 و200. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، تاني رواية عن المباركين. قال أخبرنا يونس ومعمر، عملي في الرواية دي حط مع يونس معمر بس، زود عليها واحد تاني يعني. ومعمر بن راشد البصري سكن اليمن وسمع الزهري، ومن مناقبه أنه ليس بتابعي، وقد روى عنه أربعة من التابعين. عمرو بن راشد البصري، معمر بن راشد البصري مش من التابعين أصلا، وقد روى عنه أربعة من التابعين. روى عنه عمرو بن دينار وإسحاق أبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير، وهم من شيوخ فرووا عنه، وهذه من رواية الشيوخ عن التلاميذ كما قلنا في مطلع الكلام. ورووا عنه، توفي سنة 53 و100. نحوه عن الزهري، نحو هذا الحديث الذي سيذكر هو نحو حديث يونس يعني، رواه معمر عن الزهري. نعم. قال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو الإمام الجليل التابعي الشهير أحد فقهاء المدينة السبعة. قال الزهري ما جلست أحد من العلماء إلا ورأيت أني أتيت على ما عنده، ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. بيقول أنا ما عدش مع أحد إلا وخلص عليه، لأن قاعد معاه سنة سنتين أسمع منه، باجي في وقت أقول خلاص ما عادش عنده جديد، بيعيد يقول بعيد تاني، بدأ يعيد أهو خلاص، لا خلاص شكرا كده كفاية، شطبت عليه. إلا عبيد الله بن عتبة ده، كل ما أروح له ألاقيه سبقني وجاب حاجة جديدة، كل ما يخلص يملى تاني علما الطريف اللي هو العلم المكتسب الجديد يعني، على عكس التالد اللي هو اللي ورثه عن أبائه يعني القديم. ومن جملة تلامذة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عمر بن عبد العزيز الخليفة الكبير الراشد رحمه الله. مات عبيد الله بعد ذهاب بصره سنة 99، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. عن ابن عباس الحبر البحر سبق ذكره قبل هذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بنصب أجود أنه خبر كان، ولأنه أكمل الناس من سائر الوجوه فيكون أحسنهم فعلا، لأنه لا سيما وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. كان أجود الناس، وده جزم وتفضيل مطلق، دي أفعل التفضيل، ما فيش حد يقف قصاده خالص، ولا يوضع أمامه لا حاتم الطائي ولا زيد ولا عبد الله بن زيد بن جدعان ولا غيره، لأن هؤلاء كان جودهم وقتيا، وكان جودهم بلا هدف، وكان جودهم على سعتهم معاهم وبيطلعوا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من مال لا يقر عنده، ما كانش بيستفيد من مال ده حاجة خالص، أي فلوس تجيله طلعها على طول قبل ما تيجي تكون توزعت. وصلى مرة بأصحابه ذات مرة، ولما سلم قام مسرعا، أم يجري فزهل الناس، خاف يكون حصل حاجة، ثم رجع فقالوا عجلت يا رسول الله وظننا أنه سمى شيء. فقال ذكرت دراهم كانت عندي خشيت أن ألقى الله وهي عندي، فذهبت فتصدقت به مرة تعودش عندي خالص. وكان يقول لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما كنت أبقي منه عندي بعد ثلاث شيئا، ولا أبقي منه إلا ما لغريم. يقول بس أسيب حاجة عندي لو حد مديون ولا حاجة يجي لي أسد عنه، بس ممكن أخبي حاجة عندي لكده، لكن ما يقعدوش عندي يوم ولا يومين. وكان صلى أجود الناس، كان يجود بكل ما تطاله يداه، لم يكن يستبقي شيئا قط، مهما يأتيه من فتح الله تعالى من الخزائن ومن المغانم ومن الأنفال يوزعه ويعطيه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان من يعرفه يقول إنما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان لا يقول لا قط، ما قال لا قط صلوات الله وسلامه عليه إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وهذه الأبيات قيلت في أحد أحفاده صلوات الله، أحد أبنائه صلوات الله وسلامه عليه، علي زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبائه، وصلى على جده. كان مرة هشام بن عبد الملك ذهب يطوف بالبيت فلم يمكنه الناس، وأمير المؤمنين أمير المؤمنين راح، الناس قعدت تزاحم فيه ما أدروش يزقوهم عن البيت، فزاحم الناس وطاف في الزحام، ثم جاءوا له بكرسي وجلس حتى يهووا عليه، كالذي خرج كده من المصارعة بعد ما بياخد شوط كده ضرب يقعد يهفوا عليه شوية بحيث يهدى شوية. وبينما هو كذلك ومعه طبعا معه السفراء والناس الأجانب قاعدين جايين يعملوا عمرة مع الأمير المؤمنين وتبهدلوا زيه، إذ بعلي زين العابدين يقدم، جاء علي زين العابدين فلما رآه الناس وسعوا له، كل ولك وسع جدعان وسع وسع، فدخل علي فطاف بالبيت واستلم وقبل الحجر وانصرف من غير ما حد من غير ما يقول لحد حاجه. الناس كده من نفسها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فعلوا هذا، وده اقل ما يجب، الله الله في آل بيته. فخذ نفس الرجل ومشي. فسأل غريب هشام بعض السفره اللي مش عارفين مين دوت، قال لهشام امير من هذا، مين الرجل دوت، من هذا الذي وسع له الناس ولم يوسع لك وانت امير المؤمنين، مين اللي الناس اعلى منك درجتين دوت ومئة درجه؟ قال لا اعرفه، وحسده غار يقول اعرفه، انا ما اعرفش ناس شكلهم اتجننوا بقى انا الامير وما فيش حد يعمله ده، مين ده اللي عملوا له القصه دي؟ وكان على راسه ساعه اذن الفرزدق، فرزدق همام بن غالب بن صعصعه الشاهر الشهير الماجن، وكان ذا مجانه، كان راجل صايع يعني، لكن يوم ساعه اذن غار لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاعر هشام بن عبد الملك، هو الشاعر الرسمي للملك يوم عز واقف على دماغه بحيث كل ما يعمل خطأ يعملوا عليها بتنشاء كده ويقعد يمجد فيه والحركات دي، الإعلام بتاع النظام يعني، خد بالك اللي ما عندناش منه دلوقتي. فكل يعمل حاجة يقعد يسقف له وعمل كذا وصلاح يعني كانت طوفة ما حصلتش وده الحاجة ولا بلاش، ايه الكلام الجميل، أي حاجة يعمل عليها 50 بيت. فلما رأى هشام بن عبد الملك وهو ينكر زين العابدين بيقول معرفوش، انبرى مرتجلا يقول هذا الذي يعرف الناس بالشخص اللي هو ده عارفه بحسده، يقول انت مش عارفه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، اسأل التراب على الأرض يقول لك مين ده، تسأل بن آدم ده، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، اسأل البيت الحرام يقول لك مين ده، بلاش يا هشام ولا حد، سألش البشر، اسأل الجماد اللي موجود ده، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وأخذ يثني عليه في 70 بيتا من عيون الشعر العربي قالها ارتجالا. فلما سمع هذا هشام أمر به فألقي في جب، حطه في بير وقفل عليه، قال يا ابن الذين بأنت البتاع بتاعه وتيجي تفضحني قدام الناس، ده هذا كلام سيحفظه أهل الدنيا، لو حد لو قال له كده بنقول له كانت عدلك أنت قصيدة، والناس دي حياتها القصائد. ف فراح واخده وحطه فيه في البير، وضعه وسجنه في جب. فذهب إليه علي واستشفع عند هشام، وذهب إلى الفرزدق وأخرجه وأعطاه 70,000، على كل بيت 1,000 دينار. فقال: والله لا أخذ منها شيئا، والله ما قلتها رغبا ولا رهبا، وإنما قلتها حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلتها حسبة، مش عايز حاجة، أنا عايز بس أخذ من المعلم. لو أنا بتاع فلوس كنت قلت له 200 كنت أخذت أدوم 6 مرات، لكن أنا بقول هذه لله ولا أخذ فيها شيئا. فالفاجر قد يحسن، ما تستغربش حاجة على حد، أي حد في خير ممكن يجي منه يعني. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا يقارن بجوده أحد، هو الحري بقول القائل: والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. خلي السائل عنده بقى حصوة ملح في عينه، مش قوله، لأنه لو قال له حاته إيده في روح وروحه في إيده هيدهاله. فليتق الله سائله. فكان هكذا صلوات الله وسلامه عليه، لا يقاس به أحد، وكان أجود ما يكون في رمضان، شهر الكرم والجود. ليه؟ بيعلي هنا بيقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. بقول: هو أصلا أجود الناس من غير حاجة طول السنة، يجي في رمضان يتضاعف هذا الجود جدا حتى يكون أجود من الريح، الريح تحمل الغيث فيحيي به الله الأرض بعد موتها، يحيي به العباد والبلاد. النبي يكون أجود من هذا في رمضان. ليه؟ لملاقاته الوحي. والمرء كلما اقترب من الحق ومن الله عز وجل ومن الذكرى الآخرة، كلما قل طمعه في الدنيا وهانت عليه، وكلما ابتعد كلما تمسك بها وشحت نفسه بها. فتلاقي الناس في رمضان مثلا تلاقيها تعمل ما تصنعه في خير رمضان، عامل نادي الرحمن وعمال يفطر ناس في الشارع ووزع عليهم بلح وعمال يديهم مش عارف، ويتصدق كل يوم ويقوم الليل الحلاوة دي، ويقرأ قرآن بالنهار ويختم له كم ختمة ما شاء الله. واحد شوال اقفل كل حنفيات دي، لا قرآن ولا قيام ليل ولا صدقة ولا يعرف حد خالص، خلاص انتهى الكلام. ليه؟ لأنه انخرط في الدنيا وانقطع عن القرب من الله عز وجل. ليه برضو كده في أوقات ما يبقى عنده مصيبة، ما يموت له ميت ولا حاجة، تلاقيه نفسه زاهدة خالص في الدنيا، فيدفع ويطلع ويقولك على عمزة أروح على روح أبويا وعلى روح أمي وروح أخويا ومش. طب أول ما ينسى القصة دي خالص يقولك: طب وليه ندعيه ربنا يرحمه خلاص. أهلا يا ربنا رحيم، احنا أرحم به من ربنا؟ لا، ربنا أرحم به من الأم بولدها، هروح أنا فين في ربنا؟ وهكذا المرء كلما اقترب من الله عز وجل كلما ابتعد عن الدنيا، وكلما ابتعد عنها كلما هانت في عينه. فنسلم كان أبعد الناس عن الدنيا، وكانت تأتيه الدنيا راغمة وهو يأباها، تعرض عليه الجبال أن تسير معه ذهبا فيقول: لا، بل أعيش مسكينا، أطعم يوما وأجوع يوما. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يعني جاع الأد، إن وجد الغداء مفيش عشاء، العشاء يجي بالليل ربنا يبعثه، وإن جه العشاء الصبحية مش عارف هيفطر بإيه ربنا يسهل. وكان هذا شأن بعض العرب، العرب كان عندهم من المروءة ما مثل هذا. يعني قيل لبعضهم: صعلوك من الصعاليك، بيقول: ولست بخابئ أبدا طعاما حذاري غدا، لغل غد طعامه. وأنا دبق لبكرة ليه؟ بكرة يجي بالأكل بتاعه، أنا مش مكفل ببكرة، لو أنا أكل اللي موجود النهاردة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. كان ده النظام عند العرب، عند بعض العرب، وكان عند عمتهم صراحة. فالإسلام كان أعلاهم على هذا أيضا، فكان لا يبقي ولا يذر، مسلط على هلكة المال في الحق، ده إن جاله المال ولا يطلبه، وإن جاءه أعطاه لغيره، ويعرض عليه مرارا فيأباه ويقول: بل أعيش مسكينا، ويسأل الله أن يحييه مسكينا ويحشره مع المساكين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك المرء كما قلنا الناس كلها كده، مع الفرق طبعا في التشبيه. يعني أي حد عايز يتخلص من الدنيا ينبغي أن هو يتقرب من الله عز وجل، يبتعد عن الزخرف شوي وامتهونه في عينه. وكلما انخرط مع أهل الدنيا كلما عز عليه فراقها. ولهذا تجد المرء من أهل الدنيا إذا صاحب أهل الديانة يبذل يدفع ويرضى بالقدر ويتغير حاله وتقل في عينه، لأنه خلاص بتعود بيجد الناس اللي حواليه كلهم في وضع معين في مستوى يكفيهم كذا ويغنيهم كذا، فما يبقاش مضطر يعمل الهلمة دي كلها. لكن لما يقعد مع منافسيه في الدنيا كل واحد يبذل أقصى ما عنده، ده يبني دور يبني خمسة، يجيب عربية بكذا يجيب عربية أداها مرتين وهكذا، يظل في السباق حتى لا يلقى الله بشيء. والذكي الذي يعلم أن ما يقدمه هو الذي يبقى له، وأن ما يحافظ عليه هذا مال ورثته. أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله؟ كلهم قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. ألا والله ما بيحصلش، كلكم مال ورثه أحب إليه من ماله. مال وارثك اللي انت عملت ده بقوا ده في البنك وعملت تسمره وتعظمه، بقوا مليون بقوا اثنين بقوا عشرة، بقوا عمارة بقوا اثنين بقوا عشرة، ده مش ليك انت، هتسيب ده كله هتمشي قطعا، مش هتاكلهم يعني، هتسيبهم ويلعب بهم العيال والاخوة والاهل وقد ضعوناهم في غير مواضعهم وهيتنعموا بيهم، بس انت ما تاخدش منهم حاجة. انت بقى خدت من ده كله بكام؟ ليس لك الا ما اكلت او لبست، بس الحته اللي انت قاعد فيها والمركوب بتاعك واللي بتاكله واللي بتلبسه، هذا مالك. مالك وما تنفقه في سبيل الله، يعني ما تنفقه في سبيل الله ياخذه الله عز وجل فيتلقاه بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، ويربيه لك حتى يصير مثل الجبل. فتيجي يوم القيامه تفاجأ بأن ليك عقارات في الجنة وليك أراضي وليك مزارع الله، فتنسك أنت ما بعتش، أنت كنت عايش في نعيم في الدنيا وسبقت بعدت وسبقت إلى يوم في القبر وفي الآخرة. مين بقى اللي بفكر كده؟ من يفعل هذا؟ مين كده ما هو مشغول عمال يحسن في أمر دنياه ويضع له خطط مستقبلية وكل شوية عايز ينتقل لمرحلة أعلى وأعلى؟ ولا هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، من حق المرء أن يفعل هذا وأن يعيش في أعلى درجات الدنيا إذا كان من حلال، بس لا يبخس. يبقى غبي قوي لو كان بيعمل كده هنا وهناك سايبه خراب، لأنه ممكن يمشي في أي لحظة، ممكن تعملت زين في الدنيا وأنت فيها عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت معدي معدي راكب عربية ومعدي من هنا من العدائر، ممكن تيجي توقف كده وأنت مثلا راجل جاي من السلوم ولا من أسوان ورايح اسماعيلية وجيت معدي هنا من الدائري وركنت تصلي في الجامع وانت مش ناوي تقعد هنا خالص، هل ممكن منطقي كده تروح واخد حتة ارض وبنيها وانت مش هتعدي هنا تاني المرات في حياتك ومعدي ومش بتفكر تقعد هنا خالص، تاخد ارض وتبنيها وتعملها وتشطبها وتحط فيها افخر الاساس عشان انت معدي فيها؟ يعني ما يفعل هذا احد اصلا من اهل الدنيا قط، ولا اترف المترفين. لازم لو هياخد شقه ياخدها مكان هيقعد فيه، ولو حتى مره كل سنه، او هياخد مثلا شاليه هبروح كل سنه مره يقعد خمس ست ايام شهر. لكن ينفع واحد ياخد شقه يشطبها ويفرشها ويبالغ في تزيينها وهو مدرك انه لن يمر عليها بعد اليوم ولا مره؟ ما يبقاش عاقل ده، وكلنا نفعل ذلك. احنا عارفين احنا معديين بس، وفي اي لحظه يقول لك اقف انزل يلا روح شوف حالك هناك، وسايب البيت الرسمي بتاعك اللي انت هتقيم فيه بقية حياتك سايبه خراب، ما فيهوش لا جايب له لمبة ولا فرش فيه حاجة ولا مجهز فيه اي حاجة، وهتقعد فيه لوحدك وما ينفعش تجهزه لو انت هنا دلوقتي ومشغول ببيت الدنيا. هذا البخس وهذا هو الضلال المبين. فالعاقل هو الذي يعمل هنا في الدنيا ويعيش، ويقدر اي حد يعيش كويس في الدنيا إذا فتح الله له وأكرمه، لكن لا ينسى الآخرة، لا ينسى البيت الحقيقي الرسمي لا يعيش فيه بقية عمره في القبر وفي الجنة. فكلما كان المرء أقرب إلى الله عز وجل كلما كان أدرك وأشد إدراكا لهذه المعاني وعمل لها، وكلما كان منخرطا مع أهل الدنيا كلما غلبته نفسه حتى يفاجأ فيقول رب ارجعون. كلا، قالوا لا معلش دي كلمة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله لو رجعت ما تعمل حاجة، لو كنت تعمل كنت عملت من أول مرة، لو أنت بتعرف تعمل وفي دماغك تعمل كانت معاك الفرصة، بس أنا ما تفكرش كده. وبمجرد ما تعدي الأزمة دي وترجع للدنيا تاني هتركب الموجة وبرضه ما تعملش حاجة، لأنك لست ممن يصنع، اللي بيعمل في مستني حد يموت عشان يعمل، بيعمل من ابتداء بيجهز. فأنت عبد الله اشتغل على الخطين دولي، لا تنسى نصيبك من الدنيا، عيش في أحسن مكان واركب أحسن السيارات وتنعم بما أفاء الله عليك، اعمل أفضل حاجة. انت هتعيش كم مرة؟ دي مرة واحدة بس، فمالوش لازم تدب وتقعد مقتل على نفسك وعايش تحت خط الفقر وعمال تكنس بالفلوس يتمتع بها غيره. لا، انت أولى بيها، عيش بها في الدنيا وابني بها الآخرة، وما تخافش على حاجة خالص بقى. إن فعلت هذا فقد ضمنت أن يحفظ الله لك مالك وأهلك وولدك. ما هل العجيب، الله تعالى لا يبخس أحدا شيئا. أنت عارف اللي بتعامل بالطريقة دي وكلما يحط طوبة فيه عنده يحط طوبة عند ربنا، يعني مثلا أنا مثلا أعمل مثلا هشتري شقة، فبشتري برضو شقة في الآخرة، أنا خدت الشقة دي بكام؟ بعشر قروش، بل مش عشرة، هطلع قرشين أحطهم في الشقة بتاعت الآخرة يا رب، هدفع قسط هنا وقسط هناك ثابت حيثما كنت. دي الشقة الثانية اللي هتنقل لها قريبا، فبتحط هنا قرش حط هنا ربع قرش، مش هقول لك قرش صعب على النفس، حط هنا 10 جنيه حط هنا نص جنيه، بس اوعى تنسى نص جنيه خالص. بتخلك في الشهر 100,000، خلي منهم 1000 واحد بس، 1000 واحد عادة ابعتني، يبارك لك في مال الدنيا ويحفظ لك مقامك، تبقى ليك هناك مكان تروح تقعد هناك، ما تضيعش هناك. كما في الحديث الذي في الصحيح، بينما رجل يمشي في فلات من الارض إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، سمع صوت في السحاب بيكلم السحاب بيقول له يا أيها السحاب روح اسق حديقة فلان، وسمى رجل باسمه. فالرجل استغرب ايه الحاجات الجديدة دي، مشي مع السحاب حتى أفرغ السحاب ماءه في حرة على صخور، ثم جرى الماء في شرج، شرج كده قناة، فصار مع الماء حتى دخل حائط رجل بستان، فدخل معه، دخل من تحت تحت الحيطة من تحت الباب كده، دخل في البستان، فوجد رجلا يدير الماء بمسحاته واقف معاه الفاس وعمال يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده. فقال يا عبد الله ما اسمك، انت اسمك يا حاج؟ فقال فلان للاسم الذي سمعه صاحبنا في السحاب. قال سألتك بالله ما تصنع، تتعمل ايه؟ قال له خير بس قول لي في ايه. قال لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا الماء ماؤه يقول اسق حديقة فلان وسماك باسمك، فبالله ما تصنع، تتعمل ايه بحيث يجيلك انت سحاب مخصوص؟ الناس كلها مش لاقيه تشرب، مش لاقيه ميه، والزرع بموت، وحضرتك جيلك سحابه مخصوصه متوسع عليها من فوق تسقي حديقتك انت فقط. قال والله ما اصنع شيء، ما اعملش حاجه غير اني اذا اتى حصاده يوم الحصاد اقسمه اقساما ثلاثه، فاجعل ثلثه لله صاحب الارض، ابعت له حقه صاحب الارض الحقيقي ياخذ، واجعل ثلثه فيه، اجيب مبيدات واجيب مش عارفيه واجيب ناس تزرع وتقلع وحصاد واعدوات، بصرف على الارض بالتل وتقاوي والحاجات دي، واخذ ثلثه والثلث ليا. قال لهذا قال له هو ده اللي عمل كده. فالناس كان اللي عايز يعيش كويس ويضمن تجارته تمشي كان بيشارك علاء مبارك وجمال مبارك عشان يبقى ضامن البلد تطلع تنزل، الدولار يغلى يرخص يقفله ويفتحه مش هيقف، لانه شريك البيه، والبيه لازم يحافظ على اللي بيجيله كل شهر من وراء هذه التجارة وهذا الشيء وهذه الشراكة، والبيه عايز يجيله أكتر، بديله 50% كم مليون، فهو عايزهم 10 مليون، فهيخلي المصنع يجيب 40 مليون بأي وسيلة، هو يحافظ عليها البيه عشان يضمن 10 يبقوا 20. وأنا مش هتكلم خالص مع الباشا، وأنا هأرزع على قفا الباشا وبضمن أنه بحاجتي مضمونة ومحدش يقدر يهوى من ناحية الشركة دي خالص، أمان. خد بالك كانوا بيعملوا كده، فكنت تلاقي البشوات شركاء في نص شركات البلد ومش بيعملوا حاجه بس بيقبضوا بس، ومقابل هذا بيظبطوا الدنيا لاصحابهم دول. فكيف بالذي يجعل لله نصيبا في ماله؟ اترى الله تعالى يحيس به؟ اتراه يحيف عليه؟ اتراه ينساه؟ يهمله؟ يهدره؟ يضيع؟ يسلمه؟ ابدا. بس الناس محتاجه حد يقعد كل ليل ونهار يزن على دماغهم بالكلام ده، ان النفوس تنسى، والغفلة طويلة، الغفلة عظيمة جدا، والشيطان جالس لك بطريق الخير. الشيطان بيبقى قاعد هنا كده راكب على صدرك. انت بس فكر بس تعمل خير دلوقتي هنا تبقى متحمس. لو قلنا الان يا جماعه تبرعوا للجامعه كله طلع يجيب يحطه في الجامع. لو تركتكم 10 دقائق هيقول الجبه دي فيها 100 طلع ال50 اللي فوق. كمان 10 دقائق طب 2 جنيه هنا في الجبه دي. اقول لك اخر الشهر احنا الان وربنا يسهل على الكل ان شاء الله اول ما اقبض حبيب الفلوس واجي وبقابلني بقى لو جه اصلا جاب ثاني خالص مش هيحصل. هو هذا. ولهذا ربنا يقول فاستبقوا الخيرات ويقول لك ايه ان العلماء يقولوا خير البر عاجله. في الخير ما توقفش اوعى تاخر لحظه خلص قبل ما هترجع في كلامك هترجع في كلامك اكيد. ويا ما شفنا ناس ولا زلنا نرى وبنعذرهم لان احنا كلنا كده. تقعد معاه تحمسه للخير يقول لك بس خلاص انا معاك عايز كام عايزين قد كذا خلاص ما تفكرش. طب سيبه لبكرة. ها يا حاج الحاجة والله انا اسف جدا بس اقول لك حاجة انا اسف والله هذا بس مشكلة ومش عارف فيه وبتعمل حكاية والرواية اول بس اسبوع جاي انا اكلمك بنفسي وبعدين يغير رقمه خالص ما فيش ينسى الموضوع تماما يعني خد بالك. يقول لك والله الدنيا انا 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 والله في رقبتي اذا لقيته اعطيتهم له لما ابر ربنا هدهم له اطلع انت منها يعني خلاص خلص الموضوع معذور. هو الشيطان بيعمل كده. نفسه يقول ان الشيطان قعد لابن ادم على طريق الاسلام وقال تسلم تذر دين ابائك. يعني ابوك ده كان راجل مغفل مثلا ما كان راجل كبار اهو والناس لا بتحبه كان كافر يعني اقول كافر بقى لا كان راجل طيب. فتسيبه تروح فين انت خليك وابوك حبيبك خش معاه في النار يعني. فعصاه الانسان واسلم فقعد له على طريق الهجره. قال تهاجر تذر مالك وعقارك بقى انت بعد ما بنيت التجاره دي كلها في مكه وبقيت صاحب اموال راجل معاك فلوس قد كده سيبها الكفار وتروح تقعد هناك. يا راجل اقعد والله انت واقفه عليك الاسلام في القلب وربنا كريم وربنا يسامحك. فعصاه فاسلم وقعد له طريق الجهاد. يقول هو رايح جاهد تجاهد تدع مالك مين يا رب العيال وزوجتك تتزوج من بعدك ده كلام. لا يا راجل اقعد واقفه عليك ما الدنيا كلها ما الناس كلها تجهز سبيل الله جت عليك انت يعني لما يزنقوا بروح. فعصاه الانسان فجاهد. فهو عدلك على كل خير اي خير تفكر فيها يحبطك ويثبطك. فان كنت قوي القلب صادق النية تغلبت عليه وفعلت ما ينفعك والا ركبك. نسأل الله تعالى السلامة ونسأله تعالى ان ينجينا وياكم من الشيطان الرجيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.